بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم. وكنا قبلها قد انتهينا، أو على الأقل ما يسر الله لنا من القول، في قوله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. إلى هذا الحد يكون العبد قد وصل إلى منزلة يصح فيها أن يسأل ربه وأن يخاطبه، ويكون جديرا بأن يلقى القبول والاستجابة من الله سبحانه وتعالى. فلذلك أقول: اهدنا الصراط المستقيم. وكان قبل ذلك قد سمى الله وحمد الله وأثنى على الله ومجد الله وأعلن عن إخلاصه وعمله لوجه ربه وعن إخلاصه في توكله على خالقه، فبعد أن أتى بذلك الأدب قال لمولاه وربه: اهدنا الصراط المستقيم. هذا الدعاء هو من أشمل الدعوات، ولو أن العبد لم يؤتى شيئا إلا أن يهدى إلى الصراط المستقيم لما ترك شيئا من الخير إلا كان قد ناله، ولا شيئا من الشر إلا كان قد عوفي منه. فالخير كله في الهداية إلى الصراط المستقيم، والشر في تنكب هذا الطريق المستقيم. ولما كانت هذه الدعوة جامعة شاملة لكل مطالب العبيد من مولاهم وربهم، فرضها الله على العباد فرضا، وجعل الصلاة لا تقبل إلا إذا كانت فيها هذه الفاتحة، فليس مرة في الصلاة وإنما في كل ركعة، وليس مرة في اليوم وإنما بعدد الصلوات التي تصلى لله رب الأرض والسماوات. اهدنا الصراط المستقيم هي إذن دعاء، والدعاء إنما يكون من الأدنى إلى الأعلى، الطلب إنما يكون من الأدنى إلى الأعلى، والعبد أدنى والله هو الأعلى. قال الله عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى. وكلما أحس العبد بأنه أدنى واستشعر أن ربه أعلى، كلما تحقق من الإيمان السليم ووصل إلى مبتغاه من رب العالمين. فخير دعائك أن تأتي ربك منكسرا، وخير عبادتك أن تقدمها إلى الله متضرعا. قال الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا، يعني إلحاحا في المسألة وإلحافا بها. وهذا على غير ما يعرف للخلق، لأن الخالق غير الخلق، فالخلق إذا سألتهم فألحفت عليهم ملوك. ولذلك كان من صفة الفقراء الأغنياء من التعفف، كان من صفة الفقراء الأعفة أنهم لا يسألون الناس إلحافا. لكن ربك غير ذلك، كلما ألححت عليه وكلما ألححت عليه وكلما تضرعت إليه زادك قربا، حتى لو لم يعطك ما سألت، ولكن بحسبك أن يرفع منزلتك أو أن يصرف عنك شرا كان وشيكا أن يحيق بك، أو أن يدخر لك في الآخرة ما هو خير مما تطلبه. فعطايا الله لا تحد بنوع معين، لكن متى؟ إذا أحسنت أن تدعو، إذا أحسنت أن تدعو، لأن الدعاء يحتاج من الإنسان إلى أمور كثيرة، فإذا عرفتها وأحسنت أن تدعو بها فإن الله لن يحرمك، لأن الله معروف بالعطاء ومعروف بالكرم ولا ينقصه شيء، فإذا تأخر عطاؤه لك فإنما هو منك، فأحسن الضراعة إلى الله ليفيض الله عليك من رحمته. الله عز وجل عطاؤه موفور وسخاؤه عظيم وكرمه لا حد له، فإذا لم يعطك فاتهم نفسك بأنك لم تستطع أن تقف بالباب أو أن تطرق الباب أو أن تعلن عن حاجتك، فيك سبب منع دعاءك أن يقبل ومنع عملك أن يرفع. فمن هنا كان شأن الله عز وجل غير شأن من عداه. فالناس إذا سألتهم ملوك، والله إذا لم تسأله غضب عليك، والناس إذا ألحفت عليهم استثقلوك، والله إذا ألحفت عليه رفع قدرك وأعلى منزلتك، والناس يكرهون أن يسألوا، والله يكره ألا يسأل. فمن ذلك يعلمك الله سبحانه فرضا عليك مكررا بعدد صلواتك أن تدعو ربك بدعوة شاملة ما تركت مما تريده من الفلاح والصلاح والتوفيق والخير والسعادة في الدنيا والآخرة إلا شملتها هذه الدعوة بقول الله اهدنا الصراط المستقيم، واهدنا وفقنا وأرشدنا وقونا وخذ بيدنا وألزمنا. اهدنا تشمل هذه المعاني، اهدنا أرشدنا وفقنا أعنا مكنا، هذه المعاني داخلة في معنى قول الله اهدنا. ولله تبارك وتعالى لخلقه هدايات، أول هذه الهداية هداية الفطرة، وهداية الفطرة معناها الله سبحانه وتعالى خلق كل خلق له لعمل، فأودع فيه ما يمكنه من ذلك العمل، فدي هداية. تعرف البذرة طريقها إلى الإنبات، وتعرف الشجرة طريقها إلى النماء وإلى الثمرة، ويعرف الهواء طريقه المرسوم، وتعرف البحار، وتعرف الأنهار، وتعرف الحيوانات، ويعرف الإنسان. هذه جميعا هدايات طبيعية الله فطر الناس عليها لا تحتاج إلى شيء، فكل إنسان منساق تحت ما فطره الله عليه. وهناك هداية أعلى وهي هداية العقل، فالعقل يهدي هداية أعظم وأشمل من هداية الطبيعة والفطرة. وهناك هداية أخرى هي هداية البلاغ والإرشاد، وذلك ما أرسل الله به الرسل وما أنزل به الكتب، وهي هداية عامة للناس جميعا لا يختلف فيها أحد عن أحد، ولا يؤاخذ الله الناس إلا إذا هداهم، بمعنى أرشدهم. الهداية هنا هي الدلالة على الطريق، فلن يسألك الله عن الطريق إلا إذا دلك عليه، ولن يسألك الله على الدين إلا إذا بلغه لك مبلغ. للهداية الثالثة قال الله تعالى: وأما ثمود فهديناهم، ومع أن الله هداهم فلم يلتزم الصراط المستقيم، فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. يبقى مش معنى هديناهم هنا ألزمناهم الصواب، لا، عرفناهم الصواب، عرفناهم الصواب. تلك هداية عامة للناس جميعا، ودي وظيفة الرسول، ومن يرث الرسول من الدعاء، وظيفة الرسول ومن يرث الرسول من الدعاء. قال الله: وإنك لتدعو إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني يدعو إلى صراط مستقيم. لكن وهو يدعو إلى صراط مستقيم، هناك من اتبع وهناك من عارض، هناك من صدق ومن كذب، من آمن ومن كفر. يبقى الهداية دي غير ملزمة، ده إرشاد فقط، كما تقول لرجل الطريق من هنا إلى المنشية أن تسلك هذا الجانب، فقد دللته على الطريق، فله أن يسلكه وله أن لا يسلكه، أنت قد عرفته فقط، معرفة فقط. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، اختاروا الضلالة على الهدى. يبقى ليس معنى هديناهم ألزمناهم، هديناهم هنا إنما أرشدناهم، وذلك يتحقق بإرسال الله للرسل والكتب وإقامة الله للحجة على الناس. هناك هداية أخرى، وهي إدخال الإيمان في القلب، ودي فضل الله على من يشاء من عباده، ومن هداه الله هنا التزم الطريق. ولذلك يقول: إنك لا تهدي من أحببت، يعني الهداية الخاصة اللي هي هداية إدخال الهدى في القلب، ولكن الله يهدي من يشاء، من يختار، ولكن الله يدخل الهداية الخاصة في قلوب من يشاء من عباده. فهناك هداية الفطرة، هناك هداية العقل، هناك هداية الإرشاد والدلالة لشرائع الله سبحانه وتعالى، وأخيرا الهداية التي هي التزام الهدى، وتلك ليست إلا لله سبحانه وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث داعيا وبشيرا ونذيرا، وليس له من الهداية شيء، معلم والله يهدي. وإبليس جعل مزينا للفساد ومغويا، وليس له من الإضلال شيء. هذا يدل وذلك يدل، رسل الله يدلون الناس على الخير، والشياطين تدلهم على الشر، وبعدين الإنسان يلتزم ما يهدى إليه. الشيطان عرفه طريق الشر ودعاه إليه، الرسول عرفه طريق الله ودعاه إليه، وللإنسان بعد ذلك أن يتبع هذا أو أن يتبع ذلك. اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ إذا قلت هو القرآن فنعم، لأنه مصدر الإسلام. إذا قلت هو الرسول صلى الله عليه وسلم فنعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدعو إلا إلى الإسلام. وإذا قلت هو الإسلام فنعم، لأن هذا هو صراط الله المستقيم. فمن قال الصراط المستقيم هو القرآن، نعم، ومن قال هو محمد عليه الصلاة والسلام، نعم، ومن قال هو الإسلام، نعم، لأن الثلاثة متلازمة، إنما هي لتحقيق شيء واحد، وهو دين الله الذي شرعه لعباده. اهدنا الصراط المستقيم. ومع ذلك والأمر بين والطلب معلوم ومحدد، اهدنا يا رب، ليس هنا فقط أرشدنا، إنما هنا ألزمنا الطريق المستقيم، أدخل الهداية في قلوبنا، أعنا على أن نرى الحق ونتبعه، ونرى الباطل وننأى عنه. اهدنا الصراط المستقيم. قد تسأل نفسك من الذي يقول اهدنا الصراط المستقيم، وفي أي موطن يقولها وجوبا؟ الذي يقولها هو المسلم، ويقولها وجوبا وهو يصلي الصلاة الواجبة. إذن فالمسلم مهتدي، والمسلم المصلي أعظم هداية. فلماذا يطلب من الله ويقول له اهدنا الصراط المستقيم؟ إنه على الصراط المستقيم لأنه مسلم ويقول هذه الكلمة وجوبا وهو يصلي وهو يباشر الصلاة، فإذا هو مهتد. فلماذا يسأل ربه ذلك السؤال؟ والجواب على ذلك إن الهداية أبعادها لا حد لها، أبعاد الهداية لا حد لها، فهي كثيرة ومتشعبة ومتنوعة. والإنسان في أمس الحاجة إلى هذه الهداية، واحد، اثنين، القلوب تتقلب، فرب مسلم يمسي كافرا ورب كافر يمسي مسلما. القلوب تتقلب وهي بيد الرحمن. كان الرسول يقسم فيقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والقلوب تتقلب أشد من الطعام الموجود في القدر عندما يتقلب في غليان الماء لا يستقر على حال، بتعرض للإنسان شبهة، بتعرض للإنسان شهوة، بتعرض للإنسان ضلالة، بينحرف تفكير الإنسان، أمور كثيرة، لأن العقل البشري والقلب البشري شيء لا يعلمه على حقيقته إلا من صممه. أمر هو الإعجاز كله، ليس هو بيدك. العقل والقلب البشري ليس عبارة عن عجينة طيعة تصورها كما تشاء، إنه حاكم وليس محكوما. إن العقل البشري والقلب البشري حاكم للأعضاء وليس محكوما لها، فليست المسألة عجينة في إيدك تسيطر عليها وتشكلها كما تشاء، إنما قلبك هو المسيطر عليك. الرسول يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ومع خطورة هذه المضغة فإنها ليست بيد الجوارح، ليست هذه المضغة التي هي القلب بيد الجوارح، إنما هي شيء آخر. من ذلك كان خوف الخائفين عليها شديدا، وكان حذرهم منها دائما، وكانت مراقبتهم لها في كل لحظة. قلوب يعرض لها واردات كثيرة، لا يستطيع الإنسان أن يحول بين عقله وبين الأفكار. الأفكار تغزو عقول الناس أحبوا أو كرهوا. فمن هنا كان الإنسان دائما في حاجة إلى أن يثبته الله على الصراط المستقيم. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم فمعناه اهدنا أبعاد الصراط المستقيم، ومعناه ثبتنا وأدمنا على الصراط المستقيم، ومعناه احفظنا من الزيغ عن الصراط المستقيم. فالمؤمن في حاجة دائمة إلى هذه الدعوة، وإلى أن يهديه الله، وإلى أن يديم الله هداه. ولئن تركه الله طرفة عين ضل وزاغ وهلك. فهو يقول اهدنا الصراط المستقيم، ويزيد الأمر وضوحا فيقول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهناك ثلاثة طرق: طريق الذين أنعم الله عليهم، وطريق الذين غضب الله عليهم وطريق الذين أضلهم الله وأعماهم. فهو يختار طريق الذين أنعم الله عليهم. ومن هم الذين أنعم الله عليهم؟ قال الله: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم، وهؤلاء هم الذين يطلب العبد من ربه أن يكون معهم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. والذين أنعم الله عليهم يجب على كل من أراد أن يكون معهم أن يحبهم وأن يواليهم وأن ينصرهم، فإن الله وعد الإنسان أن يحشره مع من أحب. ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يسمعون من الرسول فينتفعون. جاءه رجل فسأله عن الساعة، فقال له الرسول: وما أعددت لها؟ فقال: أعددت لها أني أحب الله ورسوله. فقال له: فالمرء مع من أحب. يقول الصحابة: فما فرحنا بشيء فرحنا بذلك. لماذا؟ لأنهم يحبون الله ورسوله، يحبون الله حبا صادقا، ويحبون رسوله، يحبون الله حب خضوع وعبادة، ويحبون الرسول حب طاعة واقتداء، ويفرقون بين الحبين وبين العملين، يفرقون بين الحبين وبين العملين. فالحب لله طاعة وذلة وخضوع وعبادة وتوكل عليه، وللرسول صلى الله عليه وسلم هو طاعته وتوقير أمره والاقتداء به فيما كان يصنعه وفيما أمر الناس أن يقتدوا به فيه. هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم، وهؤلاء كما قلت لكم من أراد أن يكون معهم، فأول شيء ألا يكون في نفسه حقد عليهم ولا كراهة لهم، فإن الله سبحانه وتعالى يكره ولا يرضى أن تسود الكراهة أو أن يزرع الحقد بين المسلمين. وفي الآية الكريمة يقول الله عز وجل: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. لا ينبغي أن يكون بينكم خلاف، لا ينبغي أن يكون بينكم عداء ولا شقاق ولا خصام، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فإن فساد ذات البين هي الحالقة. فساد ما بين المسلمين هي الحالقة، ليست حالقة الشعر إنما هي حالقة الدين. فساد ذات البين ليست حالقة الشعر إنما حالقة الدين. وينبه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن الله سبحانه وتعالى يصلح بين المسلمين يوم القيامة، فعليهم أن يصلحوا ذات بينهم في هذه الدنيا. فمن أراد أن يكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فلا ينبغي أن يكون بينه وبينهم شقاق، لا ينتقصهم قدرهم، لا يغض من شأنهم، لا يحط من كرامتهم، بل أقول يواليهم وينصرهم ويكون معهم، يواليهم وينصرهم ويكون معهم. ثم عليه بعد ذلك أن يقتدي بهم في سلوكهم وأن يتخلق بأخلاقهم، فإن المجانسة والمشابهة والمشاكلة تجعل الناس بعضهم مع بعض يوم القيامة، هذا في الظالمين وكذلك في المتقين. يقول الله عن الظالمين: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. وليس المقصود بالأزواج الزوجات، إنما الأزواج أصنافهم. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم يعني أصنافهم وأشباههم وأشكالهم. فكذلك يحشر المتقون أيضا بعضهم مع بعض. صراط الذين أنعمت عليهم، بالحب يكون الإنسان معهم فإن المرء مع من أحب، وبالتخلق بأخلاقهم والتشبه بهم والاقتداء، لأن الله سبحانه وتعالى يصنف الناس يوم القيامة كل فئة متشابهة تكون في طريق. هذا طريق. الطريق الثاني الذي تبرأ الداعي منه واستعاذ بالله أن يكون منهم، قال: غير المغضوب عليهم. والمغضوب عليهم هم الذين عرفوا الحق، مغضوب عليهم هم الذين يعرفون الحق ولا يتبعونه، الذين يعرفون الحق ولا يتبعونه. والمقصود بهم هنا اليهود، فإنهم كانوا يعرفون الحق ولكنهم ينكرونه حسدا وبغيا وحبا للدنيا، فلذلك غضب الله عليهم. غير المغضوب عليهم يعني طريقا غير طريق الذين عرفوا الحق ولكنهم جحدوه وأنكروه عتوا وعنادا وكفرا وبغيا وحسدا. وأما الضالون فهم الذين لم يهتدوا إلى الحق فضل عنه، والمقصود بهم النصارى. فالصراط الأول صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهم الذين أنعم الله عليهم. والصراط الثاني صراط المغضوب عليهم، وهم الذين عرفوا الحق وجحدوه، وهم اليهود. ولا الضالين صراط الضالين، وهم الذين ضلوا وتاهوا وحاروا ولم يهتدوا إلى الحق، وهم النصارى. وبذلك يكون المسلم قد جمع في طلبه كل ما يحتاج إليه الذي يريد أن يحيا حياة طيبة وأن يحشر يوم القيامة مع أصدق الناس ومع أطهر الناس ومع أعلى الناس درجة، عندما قال: اهدنا الصراط المستقيم، ثم تبرأ من أي دين يخالف دين الإسلام ومن أي صراط يخالف صراط الذين أنعم الله عليهم، فقال: غير المغضوب عليهم، أي الصراط المستقيم الذي هو صراط الذين أنعمت عليهم يا رب، هو صراط غير صراط الذين غضبت عليهم. والله سبحانه وتعالى يغضب على من عرف الحق ولم يلتزم به. وقد وردت آيات القرآن الكريم تصف اليهود بأن الله غضب عليهم وبأن الله لعنهم وبأن الله جعل منهم قردة وخنازير وعبد الطاغوت، ووصفهم بأنهم شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وكذلك وصف الله قد جمعت لك ما في كتاب الله قاطبة وما في شريعة الإسلام عامة بطريق الإجمال وبطريق الاختصار وبطريق الرمز وبطريق الإيمان ما قد فصل لك في كتاب الله بعد ذلك. فيها شأن الله سبحانه وتعالى بأجلى صورة من صفات الله الله، من أسماء الله الله، ومن صفاته الرحمن والرحيم. هي السورة جمعت لك إلى جوار ما عرفتك عن الله المرسلين والأنبياء، فإن الصراط المستقيم لا يعرف إلا إذا جاء به رسول يهدي إلى الصراط المستقيم، وإن الله لا يعبد إلا بما شرع، ولا يعرف ما شرع إلا برسول، فلا بد من رسول. وجمعت لك يوم القيامة وقالت لك فيه عن الله مالك يوم الدين، وجمعت لك الشريعة التي ارتضاها الله وهي صراط الذين أنعم الله عليهم، وعرفتك ما ابتدع الناس من صراط وما حرف الناس من طرق، فقالت لك عن صراط المغضوب عليهم وعن صراط الضالين. فإذا انتهى الإنسان من قراءته للفاتحة في الصلاة فقد شرع له الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول آمين، وآمين معناه استجب يا الله، آمين خاتم رب العالمين يختم به الداعي والمثني والحامد لله عز وجل في سورة الفاتحة حمده وثناءه ودعاءه، فبعد أن ينتهي من الفاتحة يقول آمين. وبذلك أيضا تكون الفاتحة قد علمت كيف تسأل ربك عز وجل، فقد قال لك في حديثه القدسي إذا سألت فاسأل الله، وهذا أمر موجه إليك، لكن كيف تسأل الله لا بد من أدب، ولا بد من طريق، ولا بد من ضمان لتضمن به إذا سألت ربك أنه سميع قريب مجيب. فعلمتك كيف تتوسل إلى ربك، وما هي الوسيلة، أهي بالأشخاص أم هي بصفات الله وأسمائه الحسنى. عرفتك كيف تدعو ربك، هل توسط أحدا بينك وبين ربك لتدعو بجاهه، أم كما قال الله لك ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. إنها فصلت فيما يختلف الناس عليه، بل فيما يكثر الناس فيه الخلاف. ومن البديهي أن أعظم الدعاء ما علمك الله في كتابه، ثم ما علمه لك رسوله أعلم الخلق بربه. خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، أصدق الحديث كتاب الله عز وجل. فإذا قرأت هذه الفاتحة ورأيت كيف بدأت بالثناء على ربك والحمد والشكر والتمجيد، ثم بالخضوع والذلة إياك نعبد وإياك نستعين، ثم بعد ذلك قدمت طلبك فقلت اهدنا الصراط المستقيم، تكون بذلك قد عرفت الطريق الواضح، وتكون لست في حاجة إلى أن تجادل الناس وإلى أن يجادلك الناس، هل أقول ببركة سيدي فلان أو سيدي علان، تكون أنت قد رسم لك القرآن الكريم طريقك، فتدع الناس وما يجادلون فيه، تكون قد رسم لك القرآن طريقك، رسم لك القرآن طريق الإسلام. فإذا قال لك بعد ذلك هذه من ورد فلان وتلك من ورد فلان، فلك أن تقول هذه من عند الله وتلك من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعظم حجة لا حجة مع حجة الله. والرسول صلى الله عليه وسلم منهجه من عند ربه، فما يستطيع أحد بعد ذلك أن يجادلك إلا أن يكون غاويا للجدال، وإذا رأيت غاويا للجدال فدعه ولا تجادله، بحسبك أن ترشده إلى الحق بلطف ولين، فإذا وصل إلى الحق فلله الحمد، وإذا لم يصل إلى الحق فلا تكفره ولا تنفره ولا تجادله، واسأل الله له الهداية. اسأل الله له الهداية. علمك القرآن الكريم كيف تسأل ربك عز وجل، فقال لك اهدنا الصراط المستقيم، ولم يقل لك بواسطة كذا ولا كيد، لكن ابتغاء الوسيلة فعلا ابتغيت الوسيلة، وإلا فالمقصد أن تطلب من الله. هذه السورة إنما خصصت لتسأل ربك عز وجل، لتطلب من الله. فلماذا لم تقل مباشرة اهدنا الصراط المستقيم؟ ذلك من الوسيلة التي تتوسل بها لكي يرفع طلبك ويستجاب دعاؤك وتصل إلى بغيتك. فقلت الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. ولقد سمعت الملائكة عبدا من عباد الله يقول كلمة فما استطاعت أن تكتبها، وسألت ربها يا رب عبدك فلان قال كلمة ما نستطيع أن نكتبها، قال ماذا قال؟ قال الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. فقال الله لهم اكتبوها كما هي حتى يلقاني فأجزيه بها. فهذا قد علمكم الرسول به أن طريقة الدعاء إنما تكون بالتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى، توسل إلى الله بأسمائه الحسنى. وقد سأل رجل أمام الرسول صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه الرسول، وإذا أثنى الرسول على رجل معناه أنه حمد طريقته وأصبحت هذه الطريقة مشروعة. إذا رأى الرسول رجلا يعمل عملا فأثنى عليه فمعنى ذلك أن الرسول يأمر بذلك العمل، وده اسمه في السنة تقرير. سنة الرسول قول عمل تقرير، سنة الرسول قول أو عمل أو تقرير. ما معنى قول؟ أن يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات مثلا، فهذا قول ودي سنة. وسنة الرسول عمل، مثل أن يصلي ثم يأمرك أن تصلي كما رأيته يصلي، فسنة الرسول هنا عمل. أو تقرير، مثل أن يجلس رجل مع الرسول فيصنع شيئا فلا ينهاه الرسول، فمعنى ذلك أنه أقره عليه، فأصبحت هذه سنة لأن الرسول لا يسكت على باطل. فقال هذا الرجل قولا، قال اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فمعنى ذلك أنه أرشدك إلى ما يقربك من قبول دعائك، ولم يقل فيه بواسطة فلان أو بسبب فلان، إنما قال كلاما حسنا. أسألك بعبادتي، أسألك بإيماني، اللهم إني أسألك. بماذا تسأل الله؟ بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، فأسألك بالتوحيد، أسألك بشهادتي بالتوحيد. أسألك بشهادتي بالتوحيد بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولا يحملنكم أحد على أن تغيروا مسالككم بأن يصفكم بأنكم تكرهون الأولياء، فإن ذلك ما كان ولا يكون من مسلم. إن كراهة المسلم العادي لا تليق، فما بالكم بكراهة الأولياء، فهي أشنع جرما. والله سبحانه يقول في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. فنحن لا نعادي الأولياء، بل لا نكره الأولياء، بل نحب الأولياء ونحترم الأولياء ونجل الأولياء، لكن عند عبادتنا نعبد الله فقط، وعند سؤالنا نسأل الله فقط، ونحن على يقين أن الأولياء يحبوننا عندما ندعو ربنا ويكرهوننا إذا دعوناه. نحن على يقين أن الصالحين وأن أولياء الله عز وجل يحبون منا أن نتوجه إلى الله، فإذا توجهنا إليهم هم كرهوا منا ذلك، لأنهم أعرف الناس بعد الأنبياء والرسل بحق الله وواجب الله وعبادة الله. كما أريد أن أنبه هنا إلى مسألة ضرورية وملحة. لقد جاءتني رسالة من رجل صوفي فيما أعتقد من الإخوة الصوفية، يعيب علي في خطبة الجمعة الماضية أنني مدحت شباب الجامعة، ويقول إنهم لا يصلون على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يحبون الصلاة في المساجد التي فيها الأضرحة، في آخر هذا الكلام. هذا الإنسان اللي الرسالة بتاعته عندي واسمه عندي، وحاجيب الرسالة برضه عشان ربما يكون من بين الحاضرين، أنا أشكره لأنه يعني مع أنه أخطأ في الفقه وأخطأ في الرأي، إلا أنه يعني كان رجل حسن، لأنه في كل ما يقول كلمة يقول: وأسأل الله لي ولهم الهداية. دي كويسة، كويسة فعلا. يبقى اسم الرجل أخطأ في تفكيره، لكن قلبه مسلم سليم يحب للناس الهداية. هذا الموضوع أريد أن أقول فيه: لا تشعبوا المسلمين فرقا وأحزابا، لا تشعبوهم، وويل لمن يوسع الخرق على الراقع. نحن نريد أن نلم شعث المسلمين، فمن أراد أن يفرقهم باسم جماعة أنصار السنة أو باسم جماعة الصوفية أو باسم الجمعية الشرعية أو باسم أي حاجة فهو آثم. من أراد أن يفرق بين المسلمين باسم أي حاجة فهو آثم، وعليه إن كان مخلصا لله ومخلصا للمسلمين أن يحاول التقريب بينهم وأن ينصح باللين والحسنى، فإذا انتصح من نصحه حمد الله، وإذا لم ينتصح فليدعو له بالهداية، ولا يبغضه ولا يكفره، لأننا يعني بحسبنا الفئات التي خارج الإسلام وتبغي للإسلام، تبغي بالإسلام البغضاء، وتبغي له أن يزول من هذه الأرض وأن يقتلع من هذه النفوس. كم يحز في نفسي أن يتحزب المسلمون وأن يتعصبوا كل فريق على ما ورث، دون مناقشة هادئة، دون مجادلة موضوعية، دون إخلاص في معرفة الحق، دون سعي للوصول إلى الحق، لكن كل فريق بما عندهم فرحون. هذا يحز في نفسي، وأقول باسم الله وباسم دين الله عز وجل: اتقوا الله في المسلمين واتقوا الله في الإسلام، فويل لرجل كان عونا على أن تتفرق كلمة المسلمين، ويل له يوم القيامة من حساب ربه. بين الصوفية وبين أنصار السنة وبين الجماعة الشرعية كتاب الله عز وجل، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم الأئمة الأعلام للسنة، لست أقول مجرد رأيهم، إنما فهمهم للسنة، فهم الأئمة للسنة. ودي علشان أقطع الطريق على جماعة التكفير التي تقول نحن مستقلون بالفهم من كتاب الله وسنة الرسول، وهم في الوقت نفسه يكذبون أنفسهم، فإن كتاب الله ما وصلهم إلا عن طريق أئمة، وسنة الرسول لم تصلهم إلا عن طريق أئمة. فإذا هم حادوا عن طريق الأئمة فليتركوا القرآن إذن وليتركوا السنة، إنهم لم يسمعوا القرآن من رسول الله ولم يأخذوا السنة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل مسألة القرآن معلش يمكن تكون واضحة شوية، لأن الله صانه من أن يختلط به شيء، لكن السنة قد اختلط بها أشياء كثيرة، فمن الذي ميزها لهم حتى يعرفوا الموضوع منها؟ من السليم إنهم رغم أنوفهم ملتزمون بما حققه الأئمة من الحديث الصادق والحديث المكذوب، من درجات الحديث الصحيح والحسن إلى غير ذلك. فمن هنا أقول مصادرنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولسنا نستطيع أن نستقل بالفهم عنهما. ليه؟ لأنني لست عربيا أجيد اللغة العربية بقدر ما أجادها صحابة الرسول، لأنهم كانوا عرب، فهم أعرف بأسرار اللغة العربية مني. وفي اللغة العربية حقائق ومجازات، فيها حقائق وفيها مجاز، فما يدريني أن الكلمة دي كانت مجاز أو كانت حقيقة؟ ما يدريني. كذلك أنا لم أشاهد أسباب نزول الآيات، وأسباب نزول الآيات مهمة، فربما الآية نزلت لحادثة معينة لا تنطبق على ما عدا، فما يدريني العام والخاص من كتاب الله عز وجل. ثالثا، لقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث كانت تقتضيها حالة الجماعة الإسلامية في بداية الدعوة، ثم نسخها بأحاديث أخرى، ومنها كنت قد نهيتكم عن كذا ولكن فافعلوا كيت. فما يدريني أن الحديث الذي وصلني بالنهي جاء حديث بعده بالإباحة وأنا لم أعرفه. فالذين شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد من الاستنارة برأيهم، ولذلك يقول الرسول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فالنابتة التي تأتي من بعد وتقول يعني احنا مش عايزين ناخد الرأي كده إلا من كتاب الله وسنة رسوله، صدقوا وكذبوا وأصابوا وأخطأوا. صدقوا لأنه ينبغي التحري فعلا إن دي صدرت عن الله أو صدرت عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ليحاربوا الذين ابتدعوا بدعا وجعلوها عن نصوص بتاع كتاب الله وسنة رسوله، فهم صدقوا في هذا، صدقوا في هذا الجانب. وكذبوا إذا أرادوا أن يستقلوا بالفهم من كتاب الله وسنة رسوله. وأعجب من العجب أن فعلا يعني لأن جماعات التكفير دي، في يوم من الأيام قلت في مسجدكم هذا الحكومة غلطانة لأنها بتصفها بما ليس عندها، أنا عايز أقابل الناس دول وأعرفهم، فجوني في البيت وناقشوني فعلا. واللي بيتضح منهم حقيقة رغم تعصبهم الشديد ده أنهم جهلة، لكن إذا نقشك واحد منهم تقول هذا عالم ليس كمثله عالم. لماذا؟ لأنه تخصص في قلة من الأحاديث وقلة من آيات القرآن الكريم، لواها على هواه ومزاجه وغيرها ما يعرفش. فهو إذا أخرجت أنت يعني إذا أردت أن تجادله فسلم له بكل اللي عايز يقول لك عليه، وبعدين تعال أسأله عن أي آية تعجبك في كتاب الله لن يدري عنها شيئا، عن أي حديث بعد ذلك من أحاديث الرسول لن يدري عنها شيئا. هو تخصص في هذا الجانب فقط، تخصص في هذا الجانب وتخصص فيه، يعني هو أما يجي يجادلك أنت ما حفظتش الأحاديث دي، إنما هو حفظها لأن دي حجته وسلاح، أنت سلاحك الإسلام كله كتاب الله جميعا، أحاديث الرسول قاطبة، ما عرفت من الفقه وما عرفت من قضايا الإسلام، لكن هو له قضية واحدة خاصة فقط درسها وأجادها، فإذا جادلك بدا لك أنه عالم خطير، لكن في الحقيقة اسأله بعد ذلك كم حديثا يحفظه، كم سورة يحفظها، كم مسألة من مسائل الفقه يجيدها، كم قضية من قضايا الإسلام يعرفها. لا، هو ملوش دعوة بالحكاية دي خالص، هو مسألته تكفير الناس وتكفير المجتمع والهجرة التي يخطط لها كما هو واضح. فمن هنا أقول مصادرنا كتاب الله وسنة رسول الله، بس إيه اللي أطمئن إلى إن ده كتاب الله وده الفهم الصحيح لكتاب الله، لأن علشان أفهم كتاب ربنا لازم أكون دارس أدب اللغة العربية دراسة مستفيضة، بحيث أكون أحسن من أحسن كاتب الآن وأحسن من أعظم شاعر الآن، بل ليس هنا كاتب مهما بلغ يستطيع أن يجيد العربية، ولا شاعر مهما بلغ. أستطيع أن أقول بكل ثقة ليس هنا الآن من شاعر عربي يستطيع أن يتزوق الشعر العربي الجاهلي الأصيل، دول طلعوا شعر هبالة بتاع شوية عيال الآن لا يعرفون من لا يمت إلى الشعر القديم بصلة، وكذلك الأدب العربي وكل المحدثون اللي بيطبل لهم ويزمر لهم ويعمل لهم كتب، هؤلاء ليسوا على دراسة ودراية تامة بأسرار اللغة العربية، ما بالك بمن عداهم من البسطاء. فلكي أكون أهلا لأن أستقل بالفهم من كتاب الله دون أن أستعين بآراء الأئمة وبما فهم السابقون وتفاسير القدامى، لازم أكون أجيد اللغة العربية كأحد أهلها. ثانيا، لابد أن أكون عارفا بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن القرآن فيه مطلق خصصته الأحاديث، زي ايه؟ يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. طيب تعال بقى اسجد ولا اركع يا سيدي زي ما عجب، هات للسجود من اللغه العربيه او هات للركوع، ما انت هتعرفه مني. انت طالما لم تعرف سنه الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى كل اللي هتعرفه طالما انت عربي اصيل هتاخد معنى الركوع ومعنى السجود في اللغه العربيه، فستجد معنى الركوع ومعنى السجود معاني متعددة هتعمل أنهن منهم. إذن فلكي تطبق كتاب الله لابد أن تعرف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، علشان المطلق الأحاديث قيدته، وعلشان العام الأحاديث خصصته، وعشان المجمل الأحاديث فصلته. حديث الرسول كانت بيان لكتاب ربنا عز وجل، فلا بد أن تحيط بكتاب اللغة العربية. طيب فرضنا جدا أنك أنت استطعت تحصلها، ولا بد أن تحيط بحديث الرسول وهنا تقف. ليه؟ لأننا هقول لك اوعى تأخذ حديث الرسول لا من البخاري ولا من مسلم ولا من أي إمام سبق، وإلا تبقى دخلت في دور أن احنا بنتبع الأئمة ويبقى قضيتك سقطت من الأساس ويبقى مش محتاج معاك لجدال. فإذا أخذت الحديث من أي كتاب أقول لك خلاص عرفت أن احنا لا نستطيع أن نستقل بالفهم، ولا يمكن أن نقطع أنفسنا عن أصولنا، ويلزمك بعد الحديث أن تعرف أسباب النزول لكل آية والقضايا التي جاءت فيها الآيات، ويلزمك بعد هذا كله أن تكون عارفا بعموميات قضايا الإسلام، ويلزمك بعد ذلك أيضا أن تكون محيطا بدراسة سيرة الإسلام. ليه؟ لأن الذين طبقوا الإسلام هم أعلم به منا. كان الإمام مالك أحيانا يجد الحديث لأنه إمام إيه؟ إمام المدينة، والمدينة فيها من؟ فيها صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان أحيانا يجد الحديث ويرويه في الموطأ بتاعه، ثم يرى أهل المدينة لا يعملون به فيترك الحديث ويتبع أهل المدينة، ويقول أهل المدينة أعلم بالحديث مني، أعلم بحديث الرسول مني، ولذلك عنده من المصادر عمل أهل من الحجج بتاع الإمام مالك عمل أهل المدينة، يقول رأيت أهل المدينة يصنعون كذا وكيف. فإذا كان الإمام العالم الفاضل الكبير ده بيأخذ عن هؤلاء فإحنا ما ناخدش عنهم إزاي ونقول لأن إحنا نحن مستقلون بالفهم. أيها المسلمون لا تشعبوا المسلمين ولا توقعوا الخلاف بينهم باسم الإسلام، فبيننا وبين جميع الطوائف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والاسترشاد والاهتداء بالأئمة الأعلام الذين أسسوا لنا قواعد هذا الإسلام وحفظوا لنا تراثه العظيم. نهاية ما يسر الله من تفسير سورة الفاتحة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح علينا فتوحه على العارفين به والمصدقين بكتابه. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وأفض علينا من سحائب برك وإحسانك، ووفقنا لما تحبه وترضاه، واهدنا الصراط المستقيم، وجنبنا الذلل في كل شيء يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.